بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن فقها في دينك فعلم وعمل وعلم، ونفعته بما بعثت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الصلاة: باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس رضي الله عنه على فراشه، وقال أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة رضي الله عنها معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الحديث فيها مسائل. الأولى ما تقدم في الباب الذي قبله أنه يجوز أن يسجد الإنسان أو يصلي على أي شيء كان، سواء كان من جنس الأرض أو من غير جنس الأرض. ومن ذهب إلى أنه لا يجوز السجود أو الصلاة إلا على ما هو من جنس الأرض، فهذا القول ليس عليه دليل. قدمت الحديث التي تدل على أنه يجوز أن يصلي على أي شيء كان، سواء من جنس الأرض أو من غيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بار الحديث أنه كان يسجد على الفراش الذي ينامان عليه، فراش الذي ينامان عليه صلي وعائشة بينه وبين القبلة رضي الله عنها فيسجد على الفراش. هذا دليل على أنه لا بأس أن يسجد على الفراش، مع أن الفراش في الغالب أنه مصنوع إما من نبات أو من حيوان فليس من جنس الأرض. المسألة الثانية أن الأصل في الفرش الطهارة، ولو كان الفراش ينام عليه ويجامع فيه ونحو ذلك ما لم يرى فيه نجاسة. الأصل الطهارة، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يبحث وأن يفتش، بل يكتفي بالأصل، يصلي على أي فراش كان ما لم يرى فيه نجاسة. وأن البحث والتنقيب أن هذا من التشدد والتنطع، والدين يسر ما دام أنه لا يرى نجاسة واضحة، فالأصل السلامة والطهارة فيصلي ولا حاجة أن يبحث. المسألة الثالثة أنه يجوز أن تكون المرأة بين يدي المصلي معترضة، وأن هذا لا يدخل في النهي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه إذا لم يكن بين يدي أحدكم مثل مأخرة الرحل أنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. هنا هذا الحديث يدل على أن المرأة إذا كانت ثابتة أنها لا تدخل في الحديث، وأن التي تقطع الصلاة هي التي تمر من جهة إلى أخرى، فرق بين المرور وبين الثبات. فلا بأس أن يصلي الإنسان وبين يديه امرأة معترضة من محارمه، فلا بأس، نائمة أو قاعدة يصلي وهي أمامه، حتى لو قامت ومرت، يعني قامت ومضت، فلا بأس. لأنه جاء في بعض الروايات تقول عائشة رضي الله عنها: فتبدو لي الحاجة فأكره أن أقوم فأؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عندي رجلي السرير. فتنسل يعني تنسل تزحف أو تنسحب وهي نائمة حتى تبتعد عنه ثم تقوم لئلا تشوش عليه. فإذا الذي ينهى عنه المرور من جهة إلى أخرى، أما كونها ثابتة أو كانت ثابتة ثم مضت فإن هذا لا يدخل في النهي. المسألة الرابعة أنه هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يصلي الإنسان وبين يديه شخص نائم. ورد حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى المتحدث والنائم، لكن الحديث فيه ضعف، هذا الحديث يدل على ضعفه وأنه لا بأس أن يصلي وبين يديه أحد النائم إلا إذا كان يشوش على هذا النائم، فإنه لا ينبغي الإنسان أن يشوش على أخيه المسلم. أما إذا كان يعلم أن هذا النائم لا يتشوش ولا ينزعج فلا بأس، الأمر يرجع إلى هذا النائم، حق للنائم إذا لم يكن معتديا بنومه. أما إذا كان النائم نائم في المسجد والمسجد يعني قصده الإنسان ليصلي في ناس نائمين فالحق للمصلي. لكن على كل حال إذا خفض الصوت وراعى النائم ما دام أن النائم لم يفعل حراما ولم يعتدي فالأمر واسع، لكن أن هذا بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم من حال عائشة رضي الله عنها أنها لا تتأذى بالجهر فيصلي، وكان يجهر طورا ويخفض طورا كما جاء عن عائشة رضي الله عنها، هذا يدل على أنه لا بأس أن يصلي الإنسان وبين يديه نائم، وهذا يرجع إلى حسب الحال، إن كان يتشوش فإنه لا يجوز له أن يؤذيه، وإن علم من حال النائم أنه لا يتشوش فلا بأس بأن يجهر وحوله هذا النائم. وإذا كان الشخص يتشوش بالنائم، يعني النائم يتقلب ولا يصدر أصوات أو شخير أو نحو ذلك يتأذى به فإنه يبتعد عنه، هذا يرجع إلى حال الشخص حال النائم، فأحيانا النائم يكون ساكنا فلا يشوش، وأحيانا يكون النائم يكثر الحركة ينقلب على مصلى مصلي أو يصدر أصوات شخير أو أحلام يتكلم وكذا نائم فيشوش على المصلي، فينظر إذا وجد تشويش فكما تقدم أنه لا ينبغي أن يكون شيء يشغل المصلي، هذا عام. أما إذا كان ليس هناك تشويش على المصلي ولا أذية للنائم فلا بأس، هذا الحديث يدل على أنه يجوز أن يصلي للنائم. وقد يستفاد من الحديث أيضا أن يعني المرأة أنه لا يعني يشد عليها في مسألة صلاة الليل وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وعائشة رضي الله عنها تنام، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يعني يكرهها ويلزمها وكذا بالصلاة، لأن هذا فيه لا شك شيء من التعب والمشقة، وعائشة رضي الله عنها كانت صغيرة السن، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يلزمها بصلاة الليل. إذا كان الإنسان يرى من زوجته عدم النشاط وعدم الهمة وأخبرها وشجعها مرة مرتين وحثها ولم تنشط فإنه لا ينبغي أن يشن عليها وأن يلمزها وأن يلومها وأن كذا، هذا نفل إن قامت فذاك، وإلا فالأمر واسع. تقول عائشة فإذا بقي الوتر أيقظني فأوترت، بعض الروايات إذا بقي الوتر أيقظها فأوترت، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يلزمها ويثقل عليها بأن تقوم ساعة أو ساعتين أو أكثر وكذا، كانت تنام والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي وفي نفس المكان ولم يكن يوقظها عليه الصلاة والسلام أو يعني يثقل عليها بأن تقوم قياما طويلا. قوله رضي الله عنه البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، هذا كالاعتذار عن النوم على تلك الحال، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا تشوش بها لأن البيت ليس فيه مصباح، يعني بالليل مظلم البيت مظلم فلا يراها، قد إذا كان فيه شيء من النور اليسير فإنه ما يرى يعني عائشة رضي الله عنها رؤية واضحة فلا يحصل بذلك تشويش. هل يستدل بهذا الحديث على أنه على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء؟ المسألة خلافية مشهورة، فهل في هذا الحديث دليل على أن لمس الرجل المرأة لا ينقض الوضوء لقولها فإذا سجد قمزني فقبضت رجلي من العلماء استدل به على هذا، لكن هذا فيه احتمال، لأنه احتمال أن يكون يغمزها من وراء الثياب فلا يعني يلزم منه، أو لا الدلالة ليست واضحة في هذا، لأنه ليس أكيد أنه يمسه بدون حائل، والذين يرون النقض يقولون يشترطون عدم الحائل، هنا احتمال أنه يغمزها في الساق مثلا من وراء الثياب، واحتمال أنه يغمزها مباشرة بدون ثياب، فالاحتمال موجود، وإن كان الغالب أنه يعني الاحتمال الأقرب والأظهر أنه يغمزها بدون حائل. كيف ذلك؟ لأنه يصلي كما قالت ليس في مصابيح، ليس في مصابيح، إنسان إذا كان ما في رؤية فإنه يصعب أن يتحرى الثياب وهو لا يرى رؤية واضحة، حتى لو تحرى قد يغمزها أحيانا مع الثياب وأحيانا مع الجسد مباشرة، لأن الثوب يرتفع عن النائم في الغالب، لأنه يرتفع قليلا إلى نصف الساق أو كذا، أو على الأقل القدم ما عليها ثوب، فيعني يبعد أن يتقصد أن يغمز وراء الثوب مع عدم وضوح الرؤية، فهذا يدل على يغمزها ولا يتحرى أن يكون من وراء الثوب، فيعني فيه دلالة لكن ليست صريحة تماما، والمسألة معروفة في مكانها.
قال رحمه الله: باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن رحمه الله: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود.
يعني هذا أيضا كما تقدم أنه يجوز أن يسجد على الثوب، وفي هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه دليل على أن الأفضل أن يسجد على الجبهة مباشرة بدون حائل، وكذلك اليدين يضع اليدين على الأرض مباشرة بدون حائل متصل، إلا إذا كان هناك عذر من شدة حر أو شدة برد أو أشواك أو حصى أو نحو ذلك، أو رائحة كريهة في الأرض ونحو ذلك مما يشق عليه، فإنه لا بأس أن يبسط ثوبه. فالحائل ينقسم إلى قسمين: حائل متصل وحائل منفصل. فالمتصل لا إشكال فيه، فالمنفصل لا إشكال فيه كالفرش والحصير ونحو ذلك، هذا لا إشكال فيه، يصلي عليه ولا إشكال. وأما المتصل بالمصلي كالرداء والغترة ونحو ذلك، فإن السنة والأفضل أن لا يسجد عليه، أن يسجد على الجبهة مباشرة، إلا إذا كان هناك ما يشق فإنه لا بأس أن يسجد على الغترة، يبسط الغترة يسجد عليها، أو الرداء إن كان عليه رداء يبسطه يسجد عليه ونحو ذلك، أو على القلنسوة يعني شبيه بالطاقية الآن، يسجد على يكون نازلة على الجبهة يسجد عليها، الأفضل أن يرفع هذه الطاقية وأن يسجد على الجبهة مباشرة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرون ذلك، كما قال أنس رضي الله عنه: إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض من شدة الحر بسط ثوبه فسجد عليه. فدل على أنهم يمكنون الجبهة، هذا الأصل، إلا إذا عجز من شدة الحر. وأما أثر الحسن فهو صحيح، وقال الحسن جزم بالمؤلف وصل عبد الرزاق من أقوى الحافظ: كان القوم يسجدون على العمامة، العمامة تلف فتأخذ جزءا من الجبهة ويسجد عليها، والقلنسوة مثل ما قلنا قريب من الطقية، ويداه في كمه، يكون الكم حائلا بين اليد وبين الأرض. يعني أثر الحسن مطلق، وحديث أنس رضي الله عنه المقيد، هذا يدل على أنه يعني يحمل المطلق على المقيد، وأنهم لا يفعلون ذلك إلا عند الحاجة، لا يفعلون ذلك إلا عند الحاجة، كما قال أنس رضي الله عنه: إذا لم يستطع أحدنا. وأثر الحسن مطلق، كانوا يسجدون، فيصدق عليه أنهم كانوا يسجدون مع أو عند الحاجة، وهذا هو الأقرب، الله أعلم، أنه أن الأصل أنهم يسجدون على الأرض مباشرة، يباشرون الأرض باليدين والجبهة إلا إذا كان هناك حاجة. والأمر واسع، لو سجد بدون حاجة فلا بأس، الصلاة صحيحة وليس بآثم، لكن هذا هو الأفضل، الأفضل أن يباشر الأرض، لكن لو وضع شيء وسجد عليه فإنه ترك الأفضل، ترك السنة، ولكن ليس عليه شيء، صلاة صحيحة ولا يأثم.
قال رحمه الله: باب الصلاة في النعال. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
هذا يدل أيضا على أنه لا يجب أن يباشر الأرض أيضا بالقدمين، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالنعلين، ومعلوم أن من لبس النعلين وسجد أنه لن يباشر الأرض بقدمه، ستكون طرف النعل على الأرض، كذلك الخف يصلى بالخفين فإنه لن يباشر الأرض بالقدم، سيكون الخف أو النعل حائلا بين القدم وبين الأرض، وهذا لا بأس به مما يتسامح فيه. رحمه الله. والصلاة في النعلين تنبغي، تشرع أحيانا، قول كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين، قال: نعم. هذا فعل مجرد، هذا فعل مجرد، لكن هل يقال أنه سنة؟ الصلاة في النعلين سنة؟ الجواب نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وأمر به، قال: إن اليهود، كما جاء عند أبي داود، قال: إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. اليهود كما تقدم عندهم تشديد في باب الطهارة، إذا أصاب جلد أحد بول قرضه بالمقاريض كما تقدم، فعندهم تشديد في الطهارة، إذا حاضت الحائض أخرجوها من البيت، لم يجامعوها ولم يأكلوها ولم يشاربوها، يخرجونها خارج البيت حتى تطهر، فعندهم شدة في قضية الطهارة، فلا يصلون بالنعال، كما جاء في الحديث السابق إن اليهود لا يصلون في نعالهم. وكان مخلوق قوله تعالى لموسى: إنك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فأما هذه الشريعة فهي مبنية على الوسط، لا إفراط ولا تفريط. النصارى عندهم تفريط في مسألة الطهارة، لا يتنزهون من النجاسات، واليهود عندهم إفراط شدة، وهذه الشريعة وسط بين اليهود وبين النصارى، لا إفراط ولا تفريط. لا يجوز الإنسان أن يصلي بالنجاسات، قال عليه الصلاة والسلام: إذا وصل أحدكم المسجد فلينظر في أسفل نعليه، فإن وجد فيهما أذى فليدلكهما بالتراب وليصلي فيهما. فهذا وسط، لا يقال لا تصلي بالنعليه مطلقا، ولا يقال صلي بهما على كل حال، لا، وسط، ينظر في أسفل نعليه، إن وجد أذى دلكهما بالتراب، يكفي طهارة التراب ولا يلزمه أن يغسل نعليه ويصلي فيهما. فإذا الصلاة النعلين تسن أحيانا، النبي عليه الصلاة والسلام صلى حافيا ومنتعلا، فلا يقال الصلاة النعلين سنة دائما، لا، يقال يسن أحيانا من أجل مخالفة اليهود وبيان سعة الدين ويسره، وأحيانا يصلي حافيا مرة هكذا مرة هكذا، إلا إذا كان هناك ما يمنع، مثل يعني الفرش اللي في المساجد، لو صلى إنسان بنعاله حصل يعني أذى وتلويث لهذه الفرش، فيقال ما دام فيه مفسدة فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ويقال لا تدخل المساجد بالنعل لأن هذا فيه إفساد لهذه الفرش، يصير فيها روائح كريهة وأوساخ، فيقال لا تدخل. أما إذا كان المصلى من الحصبة كمسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو تراب أو يصلي في البر ونحو ذلك، فإنه يسن أن يصلي بنعليه، ينظر في أسفل النعلين، إن وجد فيهم شيئا درك أو بالأرض وصلى، وإلا صلى فيهما.
قال رحمه الله: باب الصلاة في الخفاف. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله رضي الله عنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم رحمه الله فكان يعجبهم لأن جريرا رضي الله عنه كان من آخر من أسلم. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى.
ظاهر الحديثين أنه صلى بالخفين لأنه لم يذكر الخلع، ولا سيما على من في مذهب من يرى أن الخلع ينقض الوضوء وأنه يجب الغسل، لكن هذه مسألة خلافية فلا يستدل بهذا على هذا، لأنه إذا استدل بهذا قال المنازع أنا لا أسلم بهذا أصلا، يمكن أنه خلع ولم يتوضأ، خلع وصلى. فاستدلال بهذا يعني بعض العلماء قال الحديث الأول يدل على أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالنعل، قال جرير رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسى على خفيه ثم قام فصلى، ظاهره أنه لم يخلع الخفين، قالوا لو خلع الخفين لتوضأ لوجب عليه الوضوء تقض وضوءه، ولو فعل لنقل لأنه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صنع مثل ما صنع. لكن المنازع يقول أنا لا أسلم أن خلع الخفين ينقض الوضوء، فيمكن خلع وصلى، لكن يقال هذا هو الظاهر أنه توضأ مسعى الخفين ثم قام فصلى، فلو كان خلع لذكره الراوي، فالظاهر أنه لم يخلع هو الأصل، مسح على خفيه وصلى، لو خلع لنقل، ما دام سكت عنه فالأصل عدم الخلع. هذا أيضا دليل على جواز الصلاة في الخفين، وأنه لا يجب على المصلي أن يباشر الأرض بقدميه إذا سجد، لأن الخف يحول بين القدمين وبين الأرض.
قال رحمه الله باب إذا لم يتم السجود. أخبرنا الصلت بن محمد قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة رضي الله عنه ما صليت؟ قال أحسبه، قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني استشكل حافظ رحمه الله إدخال هذا الحديث في باب في شروط الصلاة والصلاة وما طهارة ما يصلى عليه وكذا، قال لعله يعني خطأ من بعض النساخ، قال في بعض النسخ المعتمدة ليس فيها هذان البابان إذا لم يتم السجود واللي بعده يبدي ربعي وجاهه في السجود، لعله خطأ من النساخ ادخلوها هنا. على كل حال الحديث واضح الدلالة على أن من لم يطمئن في سجوده أنه لا صلاة له، على ظاهر حديث المسيء صلاة حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته.
باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه.
يعني على السنة في السجود أنه يجافي يديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، وهذا في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا، لأنه سيؤذي من بجواره، فلا يجوز له أن يجافي المجافات التي تؤذي من بجواره، يجافي على حسب المكان، أما إذا كان إماما أو منفردا فإنه يجافي هذا القدر حيث يبدو إبطيه. وظهور الإبطين لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بإزار ورداء، يصلي بالإزار والرداء حفظك الله، فإذا سجد بدأ الإبط من تحت، أما لو كان عليه قميص ما ظهر بياض الإبط، لكنه يظهر لأنه كان يصلي برداء، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد الإبطين بإزالة الشعر، لأنه لو كان في شعر ما كان أبيض، فكونه أبيض الإبط لا يكون أبيض إلا إذا أزيل منه الشعر. بحينة هذه أمه، أم عبد الله، عبد الله ابن مالك بن بحينة، يعني ينسب إلى أبيه وإلى أمه. إذا قيل عبد الله مثلا قال عبد الله ابن مالك ابني ولا ابن بحينة، إذا كانت الأم فستكون بالضم، لأنه حدثنا عبد الله ابن مالك ابن هذه تعود على عبد الله وليس على مالك. أما إذا كان عبد الله مجرورا فلا فرق، يعني هنا ما في فرق أنه عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة، لكن يتبين الفرق إذا كان عبد الله مرفوعا. إذا قلت قال عبد الله ابن مالك ابن بحينة، لأن ابن الثاني ابن بحينة تعود على عبد الله، لو كان بحينة مثلا اسم جده لصارت بالجر، فيظهر الفرق الآن في ما إذا كان عبد الله مرفوعا. فلو كان جده لقلت عبد الله قال عبد الله ابن مالك ابن بحينة، لو كان بحينة جده، لكن ما دام انه الأم فتنطقها بالرفع، قال عبد الله ابن مالك ابن بحينة، لأنه يعود على عبد الله، فهو منسوب إلى أبيه وإلى أمه رضي الله عنه جميعا. ما في مانع، المأموم جاء فيه على حسب الحال حسب المكان، أحيانا يكون الصف فيه ساعة، وأحيانا يكون فيه ضيق شديد، وأحيانا ما يكون فيه أحد عن يمينه، يكون فيه أطرف الصف وعن يمينه فاضي، أو واحد يصلي على الكرسي أو كذا، حسب الحال جاء فيه حسب ما يسمح به المكان. مثلا جاء فيه واحد والثاني قالت فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يأتي بقدر ما يستطيع.
باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تخفروا الله في ذمته. حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك رضي الله عنه قال يا أبا حمزة، وما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له مال المسلم وعليه ما على المسلم.
هذا من شروط الصلاة واستقبال القبلة، المؤلف يتكلم عن شروط الصلاة ستر العورة ثم انتقل إلى استقبال القبلة. قال رحمه الله، باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه، على دليل على أنه يسن للمصلي أن يستقبل القبلة قدر الإمكان بحسب استطاعته، يستقبل القبلة ببدنه، يستقبل القبلة إذا سجد بأصابع رجليه كما جاء في الحديث بحميد، وسيذكر مؤلف رحمه الله موصولا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد استقبل بأطراف أصابعه القبلة. هذه السنة إذا سجد يجعل أصابع أطراف أصابع القدم إلى القبلة، كذلك أصابع اليدين السنة أن يوجه إلى القبلة كما جاء عند البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد استقبل أصابع يديه القبلة. فلو أمال أصابع يديه صلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يوجهها إلى القبلة، يستقبل بدنه وبكامل أطرافه، لأن هذا هو المشروع، شو أن يستقبل القبلة، فقدر بقدر ما يستطيع يكون هو الأفضل. لكن هذا الانحراف اليسير، انحراف اليدين والرجلين، هذا ما يؤثر على الصلاة، هذا من باب الكمال، باب السنة والاستحباب، ولو لم يفعل فصلاته صحيحة وليس بآثم. في هذه الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على القبلة مع أنها تدخل في الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا، معلوم أنه إذا صلى صلاتنا لابد أن يستقبل القبلة، لكنه نص عليها إشادة بها وعناية وبيان لعظم شأنها. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، هذه أوصاف يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، مرة يذكر هذه الأوصاف، مرة يذكر أوصافا أخرى، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة، ما ذكر القبلة، يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فمن فعل ذلك فقد عصم، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، حسابهم على الله. ذكر الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهنا ذكر الصلاة استقبال القبلة، نص عليه مع أنه يدخل في إقامة الصلاة، لأنه لا يمكن يقيم الصلاة إلا إذا استقبل القبلة. وذكر هنا الذبيحة، ذبح ذبيحتنا، أي ذبحها على اسم الله، ذبحها على الطريقة الشرعية، لأنهم كانوا يذبحون للأصنام، هذا هو أعظم فاصل بين الموحد المسلم الموحد وبين المشرك، المشرك يذبح لآلهته ولا ويذكر اسم الآلهة، والمسلم يذبح على اسم الله جل وعلا، سواء فيما ذبحه لله من القرابين في الأضحية والهدي ونحو ذلك، أو ما ذبحه للحم، لكنه يذكر عليه اسم الله. وهذه يعني أبرز الأشياء التي يعرف بها المسلم، الصلاة والزكاة والذبح في إظهار التوحيد، استقبال القبلة، لأن الملل كل له قبلة، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، فكل له قبلة، إذا استقبل القبلة عرف أنه مسلم، لأنه خالف قبلة غير المسلمين اليهود والنصارى ونحوهم.
قال رحمه الله: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ليس في المشرق ولا في المغرب، ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
طيب، قال ما علاقة هذا الباب، هذا الحديث بالباب؟ هذا الآن نهي عن استقبال القبلة حال البول الغائط، والأبواب والباب في ما يتعلق بالصلاة، استقبال القبلة حال الصلاة، فما هي علاقة الحديث بالباب؟ ظن مرت معنا مشهورة، يعني من يجي
قبلة المدينة
طيب لا تستقبل القبلة لكن شرق وأغرب، هل يعني المراد من الحديث هو بس يعني معرفة أن القبلة جنوب بس؟ يعني هذا قد يقال تحصيل حاصل، كل اللي يعرف أن مكة جنوب المدينة ما في كبير فائدة، هذا يستوي معرفة جميع الناس، يعني مو هذا من العلم الشرعي، هذا من العلم الواقع، علم الواقع. لو سألت أي إنسان وليس عنده علم أي علم شرعي، قلت أين مكة، أين تقع مكة من المدينة، قال جهة الجنوب، هذا يعني ما ليس المراد الحديث من تحصيل حاصل، يعني معناه أن استفدنا الحديث أنه أن من توجه إلى جهة القبلة صحت صلاته ولو انحرف يمينا أو شمالا ما لم يخرج عن الجهة إذا بعد، أما إذا قرب فالواجب إصابة عين الكعبة، إذا كان يرى الكعبة فالواجب إصابة عين الكعبة، وهذا بإجماع أهل العلم، أما إذا ابتعد فتكفي الجهة لأنه تعذر إصابة العين، فيكفي الجهة ويعفى عن الميل اليسير. إذا قال عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، فإذا أراد أن ينحرف القبلة جنوب، إذا أراد أن يخرج عن استقبال القبلة لابد أن يشرق، يعني ما دام أنه لم يتجه المشرق فهو متجه للقبلة، هذا مفهوم الحديث، أو غربوا، فما دام أنه لم يخرج عن جهة الشمال عن جهة الجنوب فهو مستقبل، فلا يخرج عن الاستقبال إلا بأن يتجه يغير الجهة شرقا أو غربا. كذلك الاستدبار أنه إذا اتجه جهة الشمال فهو مستدبر حتى يخرج عن جهة الشمال شرقا أو غربا. وجاء معنى هذا الحديث عند الترمذي، ليس على شرط مؤلف، في شيء من الضعف، وبعض يحسنه بالشواهد، قال عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا رواه الترمذي ولا بأس به، وهذا الحديث يؤيده، وهو يفهم من هذا الحديث يستدل بمفهوم هذا الحديث على أن استقبال الجهة يكفي ولا يضر كون ينحرف يمينا يسارا، لكن إذا عرف الاتجاه الدقيق هذا أفضل، هذا أفضل، يعني الآن يعني يمكن تحديد الاتجاه بدقة عن طريق البوصلة، فهذا أولى، ما يقال أنه يعني لا حاجة للدقة، هذا من التنطع وكذا، لا، لأن الأصل إصابة عين القبلة، هذا الواجب في الأصل، ولذلك أجمع العلماء على أن من يرى الكعبة أنه لا يجزئه إلا أن يصيب العين. لماذا سهل لمن بعد؟ للمشقة، لا سيما في الأزمنة السابقة، لأنه ما يستطيع الناس أن يضبطوا إصابة عين الكعبة من بعد، لكن مدى منه تيسر الآن بدون حرج وبدون مشقة عن طريق هذه الأجهزة الدقيقة، فإذا عرفنا أن القبلة هكذا فليس لنا أن نميل يمينا أو يسارا ولو كان يجزئ، لكن الأولى أن نتجه، أو كانت مائلة يمينا بعض الشيء نميل يمينا، بين يسارا بعض الشيء نميل يسارا، لأن الأمر اتضح وهو الأصل، فيمكن أن تستقبل الكعبة استقبالا دقيقا بدون حرج أو مشقة. لكن مسألة مثلا لو بني مسجد ثم عرفنا من خلال الأجهزة الدقيقة أنه منحرف قليلا لكنه في الجهة، لكنه منحرف قليلا من يسارا، هل يجب تغيير المسجد إما بهدم أو كذا؟ إذا كان فيه مشقة في تغيير القبلة فيترك، إذا كان يحتاج إلى هدم وكذا يترك، إذا كان يمكن الانحراف مع بقاء المسجد وليس فيه يعني ضرر ولا يضيع كثير مساحة المسجد ولا يحتاج الناس إلى هذا المساحة، لأنه إذا انحرفت القبلة ستضيع مساحة من المسجد ما يصلى فيها، إذا كان المسجد يضيق على المصلين وفي حرج يضطرون للصلاة خارج المسجد فيترك، وإذا كان يمكن تحويل القبلة بدون ضرر فالأولى أن تحول.
باب قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة.
يعني المراد من هذا الباب وهذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله يبين أن اتجاه أن الصلاة إلى جهة الباب باب الكعبة أفضل من استقبال بقية الجهات، لأن هذا هو وجه الكعبة. والدليل هذه الآية وهذا الحديث، قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم من جهة الباب كما معلوم، ويذكر أنه كان قريبا من الكعبة، ثم لما كثر الناس وصار فيه شيء من الزحام أخره عمر رضي الله عنه إلى مكانه الموجود فيه الآن. فالمقصود أن من استقبل، أن من أراد أن يصلي، من أراد أن يطبق هذه الآية ويصلي يتخذ مقام إبراهيم مصلى، فإنه سيكون من جهة الباب، وهذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما طاف جاء وضع جعل المقام بينه وبين الكعبة وقرأ الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين. وليس معنى هذا أنه خاص بصلاة ركعتي الطواف، لا، إذا كان يصلي ركعتي الطواف غيرها أولى، فرائض أهم وأولى، والآية عامة وهذا فرد من أفراد العموم. كون عليه الصلاة والسلام قرأ الآية وصلى ركعتي الطواف لا يدل على تخصيص الآية بركعتي الطواف، لا، لكنه بين عليه الصلاة والسلام أن ركعتي الطواف تدخل في عموم الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا عام في الفرائض في النوافل في ركعتي الطواف في كل شيء. فينبغي الإنسان أن يتقصد جهة الباب، هذا الأفضل، إذا دخل الحرم فالأفضل يصلي إلى جهة الباب وهي التي يكون فيها الإمام، وكلما كان جهة الإمام وقرب منه فهو أفضل أيضا، فيتترجح بأمرين: أن من جهة وجه الكعبة الباب مقام إبراهيم، ومن جهة أن الإمام يكون هناك، فتترجح من جهتين وجود الإمام وكون وجه الكعبة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد دخول المسجد الحرام فإنه كان يدخل من باب بني شيبة، وهو الآن يحاذي باب السلام، من باب بني شيبة وزيل، صار من دخل مع باب السلام الموجود الآن في المسعى ومشى على وجه لا ينحرف يمينا يسارا فإنه يصيب باب بني شيبة مكان الباب قديما، يعني يصيب مكان الباب لأنه يعني باب وزيل. فإذا باب السلام الآن يصدق أن يدخل من باب بني شيبة يدخل باب السلام، ومعلوم أن من دخل من باب السلام واتجه مباشرة أنه يأتي الكعبة من وجهها. فهذه السنة لمن دخل المسجد الحرام إن تيسر له أن يدخل أن يأتي الكعبة من وجهها، يأتي موجهة الباب ثم يستلم الحجر الأسود ثم يطوف يبدأ بالكعبة من جهة الباب. وهذا كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال البيوت تؤتى من أبوابها، البيوت تؤتى من أبوابها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى الكعبة من وجهها من بابها، وكان وصلى أيضا خلف المقام إلى باب الكعبة. ولكن على كل حال الأمر واسع، صلي في أي مكان والأمر واسع، لكن هذا على سبيل الفضيلة فقط، إن الأفضل أن يصلي من جهة الباب.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف قال سمعت مجاهدا رحمه الله قال أتي ابن عمر رضي الله عنهما فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا رضي الله عنه قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة في ركعتين. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبول الكعبة وقال هذه القبلة.
الحديث الأول يدل على أنه يسن أن يصلي في جوف الكعبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، ولا شك أن جوف الكعبة بقعة طاهرة وأنها أطهر بقعة على وجه الأرض، فالصلاة في المكان الفاضل له فضل، وكلما اقترب من الكعبة كان أفضل، فالكعبة أطهر بقعة وما حولها أفضل، كلما قرب إلى الكعبة فهو أفضل، فالسنة أن يصلي الإنسان داخل الكعبة، والآن يتيسر الصلاة داخل الكعبة في الحجر، فإن الحجر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من الكعبة كما في الأحاديث الصحيحة، وقال لعائشة رضي الله عنها إذا أردت أن تصلي في الكعبة فصلي في الحجر فإنه من الكعبة، ولكن قومك استقصروه فلم يدخلوه في البيت، فمن صلى في الحجر فقد صلى في جوف الكعبة ولا فرق، لكن لا شك أنه تيسر أن يصلي في المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام فهو أفضل، دخل مع الباب وصلى بين الساريتين تلقاء وجهه، جعل بينه وبين جدار الكعبة الذي أمامه 3 أذرع كما جاء في عند المصنف رحمه الله من حديث بلال رضي الله عنه أنه جعل بينه وبين الجدار 3 أذرع فصلى، هذا أفضل مكان يصلى فيه إن تيسر، يدخل ويمشي حتى يكون بينه وبين جدار الكعبة 3 أذرع ويصلي، وإن لم يتيسر صلى في أي مكان في الحجر، إذا صلى في الحجر فقد صلى في جوف الكعبة. والحديث الثاني يدل على أنه يجب استقبال عين البيت، النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الكعبة لما خرج قال هذه القبلة، حدد عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يكفي استقبال المسجد أو أي جزء من المسجد، لأن المسجد الحرام يطلق أحيانا على الكعبة، قد يطلق على المسجد الذي صلى فيه، وقد يطلق على جميع الحرم، يطلق على كل هذه الأمور 3. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المراد بقوله تعالى حيث قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ما المراد بالمسجد الحرام؟ بيّنه عليه الصلاة والسلام أن المراد به عين الكعبة، أنه أشار إلى المبنية الكعبة في البناء وقال هذه القبلة، فحدد عليه الصلاة والسلام. فالأصل وجوب استقبال عين البيت إلا من لم يستطع، إذا كان لا يستطيع لا واجب مع العجز، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا كان يستطيع فلا تصح صلاته إلا إذا استقبل عين البيت، إذا كان يرى الكعبة لا تصح صلاته إلا باستقبال عين الكعبة، فلو انحرف يمينا وبحيث أنه لو مشى مستقيما لم يصب الكعبة فصارت عن يساره فصلاته غير صحيحة، أو انحرف يسارا وهو يرى الكعبة حيث أنه لو مشى مستقيما لا يصيب الكعبة فصلاته لا تصح، لكن على كل حال يكثر الجاهل في هذا، وتجد كثير من يصلون في الحرم، تجد كثير من المصلين لا يستقبل عين الكعبة، إما ينحرف يمينا أو ينحرف يسارا، يجهلون هذا الحكم مع أنه شرط لصحة الصلاة. على كل حال الجاهل الذي لم يفرط ولم يخطر بباله لعله إن شاء الله يعذر، لكن من علم هذا الحكم فإنه لا تصح صلاته إلا باستقبال عين الكعبة، إذا كان بينه وبينها حائل كجدار ونحو ذلك فإنه يسقط استقبال العين ويكفي الجهة. أما قول عباس رضي الله عنهما أنه لم يصلي هذا في تعارض، بلال أثبت الصلاة وذكر أنه صلى 2 ركعة وابن عباس ينفي الصلاة، والحديثان كلاهما في الصحيح، كلاهما متفق عليه أيضا، فكيف الجمع بين الحديثين؟ أيهما الذي يرجح، المثبت ولا النافي؟ المثبت، لماذا؟ مع زيادة علم، لكن هنا في إشكال، أنه يقال النفي هنا في قوة الإثبات، لماذا؟ لأنها قضية معينة، والقضية المعينة النفي في قوة الإثبات، فهنا يصير إشكال قويا. واضح النقطة هذه ولا تحتاج إيضاح؟ الأصل أن المثبت مقدم على النافي، صحيح، هذا بشرط أن لا تكون قضية معينة. أما إذا كانت قضية معينة حضرها النافي فهو ينفي عن علم، النفي الإثبات علم والنفي علم، قل لا، أنت إذا حضرت شخص فعل فعلا معينة، قلت فعل كذا وكذا ولم يفعل كذا، هذا الآن علم ولا لا؟ علم، لأنك تخبر بما رأيت أنه فعل كذا وترك كذا، فهذا كله علم، الإثبات علم والنفي علم. وابن عباس يروي هذا عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كما جاء في بعض الطرق الحديث، لأن ابن عباس ما دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام، الذي دخل بلال وأسامة رضي الله عن الجميع. فابن عباس يروي عن أسامة، أخبر أسامة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي، مع أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة. فإذا هذا الآن إذا أورد مورد هذا الإيراد فكيف نجيب عنه؟ يقول الإثبات في قوة النفي في قوة الإثبات، فصار التعارض من كل وجه، والحديثان من جهة الصحة على درجة سواء، كلاهما متفق عليه، فليكون التعارض شديدا، فكيف الجمع؟ فيه وجه الجمع لواحد؟ لا، ابن عمر يروي عن بلال، يعود نفس الشيء، ابن عمر يروي عن بلال وابن عباس يروي عن أسامة، فعاد الأمر أنه اختلف قول بلال مع أسامة، واحد يثبت واحد ينفي، فما يستفيد شيء. لا. ها؟ له يعرف ما يعرف إلا النواحي، دخل عليه الصلاة والسلام وصلى وخرج، الحادثة واحدة، ولو تعددت ما في إشكال، ظاهر الحديث أنه واحد. الله يعني أنت قربت في جسمه.
مو في إنه دخل وغلق الباب. طيب كيف يدخل؟
لا هو مو بصحيح كلام، ولكنه يعني فتح الباب شوي. ذكر بعض العلم أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل أمر أسامة أن يأتي بدلو من أجل أن يغسل بعض الرسومات والصور التي على جدران الكعبة، فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين قبل أن يأتي أسامة، لما ذهب يأتي الماء صلى ركعتين، فلما حضر أسامة قد انتهى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرى صلاته. هذا على كل حال وأقرب من قال، لكن حتى لو لم يثبت هذا فنقول المثبت يقدم على النافي على القاعدة، وإن كان هنا فيه قلق أنه الحاضر هنا يعني ما يسلم هذا الجمع، يصير فيه إشكال أنه يبقى أن النفي في قوة الإثبات. لذلك حديث من عمر رضي الله عنه في الصحيحين لما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند الرفع عندما يقوم من المثنى، ولا يفعله حين يسجد وحين يرفع من السجود، وجاء في حديث ابن مسعود في السنن أنه كان يفعله حين يسجد ويرفع من السجود، فتعارض الحديثان فقدم حديث ابن عمر. لماذا؟ لأنه في الصحيحين، مع أن ابن عمر ينفي وابن مسعود يثبت، لكن قدم حديث ابن عمر مع أنه نفي على المثبت، لأن النفي في قوة الإثبات، لأن عمر يروي ما رأى، أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فهو حاضر صلاته يراه، قال فعل كذا وترك كذا، فهو يثبت ينفي بعلم، فلذا صار إثبات صار نفي ابن عمر في قوة إثبات ابن مسعود من جهة النفي والإثبات، لكن ترجح حديث ابن عمر بالصحة أنه متفق عليه، حديث ابن مسعود في السنن وليس كحديث عمر من جهة الصحة، فعد شاذا وصار المعول على حديث عمر رضي الله عنهما. لكن هنا ما دام انه النبي عليه الصلاة والسلام امر أسامة بن زيد ياتي بماء هذا يفتح الباب للجواب، لأن بلال لم يفارق النبي عليه الصلاة والسلام وابن عباس وأسامة فارقه، فهنا يقدم بلال قول بلال لأنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.